مشيرا إلى استعداد طهران لتجريب لطريق المفاوضات غير المباشرة. وأضاف أن إيران اعتمدت مجموعة من التدابير الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة لتقديم ضمانات بشأن طبيعة برنامجها النووي، مؤكدا استعدادها لكل الأحداث المحتملة في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 مدنيا إثر غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 50,600، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 115,300 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدفت مدفعية الاحتلال حي التفاح في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 10 شهداء، فيما استشهد آخرون جراء ضربات جيش الكيان على مدينة دير البلح وسط القطاع. كما واستهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس مع قصف أحد المنازل بنفس المدينة. أعلنت الفصائل الفلسطينية عن انطلاق حملة عالمية للإضراب العام والعصيان يوم غد للمطالبة بوقف حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة. وأكدت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية أن الإضراب شامل لكل مناحي الحياة في جميع الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللجوء والشتات، داعية إلى إنجاح الإضراب العالمي لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال. من جهته دعا تحالف القوى الفلسطينية في لبنان جماهير الأمة العربية والإسلامية والشعوب الحرة في العالم إلى التفاعل مع الدعوة، مبينا أن الإضراب يأتي في سياق استئناف الاحتلال حرب الإبادة بحق سكان قطاع وبالتزامن مع إحكام الحصار وتجويع سكان غزة. شرعت قوات الاحتلال بتنفيذ عملية هدم طالت منشآت سكنية وحيوانية بمنطقة الرأس الأحمر في طوباس بالضفة الغربية. وأفاد مصدر محلي أن هذه الخطوة تهدف لتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين وفرض واقع استيطاني جديد يخدم أطماع الاحتلال في السيطرة على أراضي الأغوار. تأتي هذه الانتهاكات في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها الفلسطينيون في المنطقة، حيث يمنعون من البناء أو التوسع فيما تتسارع وتيرة الاستيطان. في سياق متصل، استولت سلطات الاحتلال على عشرات الهكتارات من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل. في سياق متصل، ضمت سلطات الاحتلال بعد 7 أكتوبر أكثر من 50,000 دونة من أراضي الضفة الغربية ضمن سياساتها المستمرة لمصادرة الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها. للمزيد بهذا الشأن نستمع لهذا التقرير.
لم يبقى لهم بيتا في مخيم جنين، فبنوا بيتا من قماش وخشب قبالة غرفة زراعية نزحوا إليها برفقة والديهما. مشاهد مجتزأة من قطاع غزة ولكن بوتيرة أقل دموي. حرب صامتة في الضفة الغربية، موجة نزوح هي الأكبر منذ عام 67، ضم وقدم للأراضي الفلسطينية ومحاولات تفكيك مخيمات شمال الضفة الغربية، بينما يشهد قطاع غزة حرب إبادة وتدمير غير مسبوقة في التاريخ البشري.
يعني واضح أن إسرائيل تتصرف وفق منطق إذا هبت ريح وكفقت رمح. هي ترى أن الوضع الإقليمي مناسب في ظل الصمت العربي أو التخاذل العربي حتى، وفي ظل إنها ضربت حركات المقاومة عسكريا وأضعفتها، وفي ظل رئيس أمريكي يعني يعطيهم ما يشاءون، فهم يرون أن هذه فرصة لتصفية القضية الفلسطينية، فلذلك هم في عدوان مستمر على قطاع غزة. والهدف ليس التهجير كما يقول، التهجير هذا ظل لرمات فلويل، الهدف واضح أنه هو الإبادة. إذا استمرت هذه المحرقة سيبيدون كل أهالي قطاع غزة. في الضفة الغربية الهدف الأرض وليس السكان.
تشير البيانات بأن 1,400,000 دونم صادرها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 67، فيما صادر 52,000 دونم من أراضي الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر. ولكنه منذ النكبة والنكسة وعى الاحتلال بأن ضمه وقدمه لكل شيء في طريقه لم يخلخل ثبات الفلسطيني، فسعى إلى إبادة جماعية في غزة على الفلسطيني يصمت عن حقه في أرضه. بالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، حرب صامتة في الضفة الغربية، أكبر عملية نزوح منذ عام 67 تشهدها الضفة الغربية، بالتوازي مع محاولات تهجير قطاع غزة.
استشهد لبنانيان اثنان وأصيب اثنان من الرعايا السوريين جراء غارة للاحتلال استهدفت جرافة في بلدة الزبقين جنوبية لبنان بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وكشف مصدر إعلامي لبناني أن الغارة الإسرائيلية استهدفت حفارة تعمل في استصلاح الأراضي بالإضافة إلى سيارة مجاورة، ما أدى إلى استشهاد سائق الحفارة وصاحبها، فيما أصيب العاملان السوريان في الموقع. في سياق متصل، أفاد مصدر محلي بإلقاء طائرات استطلاع إسرائيلية قنابل صوتية في البلدات الناقورة ورب 30 والطيبة. اشتبكت القوات اليمنية مجددا مع حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وعدة قطع حربية تابعة لها شمالي البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استخدام الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في العملية، مضيفا أن الهجوم أدى إلى إعاقة العدو عن شن هجمات عدوانية خلال فترة الاستهداف. إلى ذلك، أعلن العميد سريع تنفيذ القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحامل الطائرات بصاروخ باليستي، مشددا على مواصلة اليمن عمليات الإسناد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. ونبقى في اليمن أيضا، حيث استشهد مواطنان يمنيان وأصيب آخرون جراء غارات العدوان الأمريكي على منطقة حفصين بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وأكدت مصادر خبرية يمنية أن طيران العدوان استهدف أحد المحلات التجارية في حفصين، مشيرة إلى شنها غارتين على منطقة كهلان بالمحافظة ذاتها. إلى ذلك، تعرضت جزيرة كامران في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد إلى غارات الطيران الأمريكي. وكانت شبكة CNN الأمريكية اعترفت مؤخرا أن الحملة العسكرية على اليمن لم تؤثر على قدرات صنعاء على الرغم من تكلفتها نحو مليار دولار. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر المفاوضات مع طرف يهدد باستخدام القوة مسألة غير مجدية. استشهاد أكثر من 30 مدنيا إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. والفصائل الفلسطينية تعلن إطلاق حملة عالمية للمطالبة بوقف العدوان على غزة. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل سعادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، نرحب بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل سعادتك.
موضوع هذه الحلقة هو المال.
نرجو أن تجدوا فيه المتعة والفائدة والخير، مع تمنياتنا لكم بالسعادة والغنى والرفاه.
أعزائنا الكرام، من أسباب السعادة تمتع الإنسان بامتلاك المال والثروة للإنفاق على العائلة والاستغناء عن الناس والسخاء والكرم وبلوغ المراتب العالية في الحياة. وقد صدق من قال: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال.
وقيل إن الكرامة الاقتصادية تمنح الإنسان كرامة معنوية وتمنحه الشعور بعزة النفس، فالمال عصب الحياة، والمثل يقول: في الحركة بركة.
وقد جاء في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: عز المؤمن في استغنائه عن الناس. ويتفق الجميع على أهمية المال في حياة الإنسان، فللمال قيمة استراتيجية في الحياة.
المال مع ضرورته للحياة فهو سلاح ذو حدين، فهو يعد نعمة عندما يكتسب بالعمل الشريف والجد والاجتهاد، وينفق في سبيل سد الحاجة ومساعدة الآخرين، ويكون نقمة عندما يكتسب بطريق غير مشروع كالرشوة والغش والخداع والسرقة وظلم الآخرين وعدم إعطاء الحقوق.
أيها الأعزاء، إن تعاليم الإسلام العظيمة تؤكد بوضوح أن الغنى أفضل من الفقر بشرط واحد، وهو أن يكون المال وسيلة للخير والعمل الصالح.
يقول الله تبارك وتعالى: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونعم العون على الدين الغنى. وقال: ولا خير في من لا يحب جمع المال ليصل به رحمه ويؤدي به أمانته ويستغني به عن الخلق.
وقال لقمان لابنه: يا بني، أكلت الحنظل وذقت الصبر، فلم أر شيئا أمر من الفقر، فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كي لا ينتقصوك، ولكن اسأل الله تعالى من فضله.
وقال الإمام علي عليه السلام لابنه محمد ابن الحنفية: يا بني، إني أخاف عليك الفقر، فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، مدهش للعقل، داع للمقت. وقال: المقل عزيز في وطنه. وقال: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. وفي الدعاء: اللهم أعطني السعة في الرزق.
مستمعي الكريم، إذا كان المال يؤدي إلى الشعور بالسعادة، فلماذا نجد الكثير من الناس يشعرون بالتعب النفسي في مجال المال، ومعظم المشاكل في الحياة تعود إلى الناحية الاقتصادية؟
ليس وجود المال غير الكافي سبب قلق معظم الناس، بل جهلهم بكيفية تنظيم مصاريفهم ليكفهم ما لديهم من مال. وقد جاء في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من اقتصد في الغنى والفقر أمن نوائب الدهر.
إن دخل معظم الناس قد يكون سبباً للقلق رغم كثرته وارتفاع أرقامه، والبعض الآخر يكون سبباً للقلق لقلته وعدم كفايته. وفي الحالين هناك وسائل عديدة يمكن بها تنظيم المصاريف وموازنتها مع الدخل وإبعاد شبح القلق عن نفوسنا.
عزيزي المستمع، هناك مبادئ إدارة المال وهناك خطة للإنفاق لتنظيم المداخيل والمصاريف لضبط الميزانية والخلاص من الدين. ضع ميزانية تناسب قدراتك وحاجاتك بحيث لا يزيد الإنفاق على الإيرادات. إن وضع ميزانية في دفتر أو ورقة والعمل بها لا يعني ترك الاستمتاع بمباهج الحياة أو التقشف، بل ضبط نفقات هذا الاستمتاع، ولتحصل معه على شعور بالارتياح المالي الذي يعني في أكثر الأحيان الارتياح العاطفي والتحرر من القلق.
أعزائنا، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج من أجل سعادتك. مستمعينا الكرام، إن الأشخاص الذين يعيشون ضمن ميزانية هم من أسعد الناس، فكيف يمكن الشروع بوضع ميزانية؟ أولاً، ضع لائحة بكل حاجاتك ومصاريفك الأسبوعية والشهرية. ثانياً،
احسب التكلفة المالية لهذه الاحتياجات والمصروفات. ثالثا،
إن بقي لديك بعض المال رغم كل هذه المصاريف فهذا جيد، أما إن تساوت المصاريف مع الدخل فانظر ما يمكنك الاستغناء عنه أو تأجيله إلى أسبوع آخر.
هناك أمور كثيرة نهدر فيها أموالا دون أي فائدة. راجع حاجاتك ومصاريفك ونظمها، تجد أن بإمكانك توفير الكثير منها.
القرآن الكريم يعلمنا على ترشيد الإنفاق، يقول سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأيضا
يقول تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
عزيزي المستمع، أولا تعلم كيف تنفق مالك بحكمة.
ثانيا، حاول أن توفر لئلا تحتاج إلى الاستدانة. بإمكانك مع تنظيم الميزانية أن توفر ولو 5% من دخلك.
ثالثاً، علم أطفالك الإحساس بالمسؤولية تجاه المال.
وإذا لم تستطع تحسين وضعك المالي، كن رفيقاً بنفسك. إذا عجزت عن توفير المال للحالات الطارئة، فيمكنك الاستدانة من الصناديق الخيرية، وهذه يمكن أن تساعدك بشروط معقولة وتقسيط مريح لأداء الدين.
مستمعين الأفاضل، عزيزي المستمع، توقف عن الاستياء والقلق والانزعاج مما لا يمكن تغييره. حسن موقفك واتجاهك الفعلي وتوجه إلى الخالق الرازق بالدعاء والاستغفار، فإن الاستغفار يزيد في الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
إلى هنا وصلنا إلى ختام حديثنا في موضوع تربية الذوق، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى لبرنامج من أجل سعادتك.
نشكركم على طيب المتابعة، وتقبلوا خالص التحية والسلام، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بيده مفاتيح الفرج، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وما جعل علينا في الدين من حرج. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله هو المفدى بالقلوب والمهج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الذين ساروا على أقوم طريق وأعدل منهج. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا على ضفاف بحر ذكر الشعر وجماله في حق ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك على لسان شاعر هذه الحلقة الشيخ الدكتور إبراهيم النصيراوي. فلنتعرف على سيرته الأدبية أولا، ثم قراءة ما اخترناه من شعره. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ الدكتور إبراهيم علوان النصيراوي اللامي في مدينة العمارة جنوب العراق عام 1956 من عائلة متدينة، وبعد أن أتم قسطا من دراسته الأكاديمية حصل بعد سنوات الهجرة على الدكتوراه. صعد أعواد المنبر الحسيني حتى عد من مشاهيره الذين يشار لهم بالبنان، وأما الحوزة العلمية فكانت بدايته معها عام 1979 في النجف الأشرف، فدرس على يد بعض فضلائها أمثال السيد محمد حسين الحكيم والسيد محمد طاق الخوئي والسيد عز الدين بحر العلوم.
ثم حضر بحث المرجع الشهير السيد أبي القاسم الخوئي، وبعد الانتفاضة الشعبانية عام 1411 للهجرة هاجر مع من هاجر إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث قصد حوزتها العلمية في قم المقدسة دارسا ومدرسا. له مؤلفات عديدة، منها حديث كربلاء، القواعد النحوية، أعلام الفقهاء، وديوان شعر، وأيضا له مشاركات في النوادي الأدبية والثقافية، وأيضا له حضور واسع ومهم في المهرجانات الدينية. أما الآن زميلنا السيد أحمد نجف يقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره، نستمع معا.
خيم الليل فاصطعي يا بدور، كل حي له بوجهك نور، حدثينا ربوع مكة عمن فيه قد حدث الكتاب المنير، كلنا ينتشي إذا مر طيف من علي ويعتريه السرور، حدثينا عن السماء كيف غنت وعن الشمس كيف كانت تنير، أيها الجوهر الذي شدنا فيه ولاء عليه يصحو الضمير، قد عرفنا بأن ذاتك كنه ما لها في لغاتنا تفسير، فذهبنا إلى مذاهب شتى وتغنى بك الهوى والشعور، واختلفنا ويجمع الناس رأي أنك الفرد ما إليه نظير، ورأيناك في ذرى المجد تعلو فالمعاني يخونها التعبير، وعهدناك في الشجاعة فردا لو مسكت الجبال راحت تمور، ولك المنبر الذي لا يبارى وبيان سمح العطا مسحور، وإذا قيل في اليمامة وجه شاحب اللون بائس مقهور، ذبت وجدا بأن منك ضميرا، كيف أرضى بأن يقال أمير، هكذا كنت سيدي يا علي، هكذا كنت، أين منك رجال لم يلج في عقولهم تفكير، قد تلاقوا ليطفئوا النور حقدا وإذا الشمس منك خجلا تنير، حلق النسر والبغاث ستبقى ملؤها الرعب جنحها مكسور، وكسير الجناح للأرض يهوي والسماء تهتدي إليها النسور.
ورأيناك في ذرى المجد تعلو فالمعاني يخونها التعبير، كل المتحدثين شعرا ونثرا يقفون عاجزين معترفين بعجزهم أمام سيد البلغاء وأمير البيان، جامع الأضداد وترجمان القرآن علي بن أبي طالب عليه السلام. وهكذا هو معهم الشاعر الشيخ النصيراوي من العراق، يعلنها مدوية بعد أن جاب شوارع سرد صفات الضد في موسوعة علي عليه السلام الكبرى، ثم يضيف:
لك بيت بقمة المجد يبنى، رصعته من السجايا سطور، أين منك الغافون لزهم السيل، وفي بابك استقر المصير، فاستحالت دار الغرور خرابا، وإذا الخلد في علي فخور، يفخر البيت أن فيه وليدا هو للمصطفى أخ ووزير، هو للمصطفى أخ ووزير، لوعتي لوعة يثور بها الوجد ويدري الجوى بها ما يثير، أنا أهوى الرمال في تربة العز وقلبي ممزق مأسور، لست أدري متى أحط رحالي ومتى ينتهي بنا التقدير، ومتى ينتهي بنا التقدير.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كنتم مع دواوين الولاء وهي تحط بركبها عند مديح الإمام أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام، عبر ما جادت به قريحة الشاعر والخطيب الحسيني الشيخ الدكتور إبراهيم النصيراوي. والشكر موصول لحضراتكم للمتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل.
قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر. العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر. نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار. والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر. مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر. يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر. روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر. من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر. ولإلهي من والاه وعد من عاد واستنكر. قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر. حتى الناكر لم يتأخر.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شجرة الحكمة. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: مكارم الأخلاق عشر خصال: السخاء والحياء، والصدق وأداء الأمانة، والتواضع والغيرة والشجاعة، والحلم والصبر والشكر. سئل أحدهم عن الفرق بين العقل والمروءة فقال: العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأجمل. قال أحد الحكماء: إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، وإذا كان الموت حتما فالغرور بالدنيا حمق. سب رجل عابدا فقال العابد: لولا أن الله يسمعك لأجبتك. من كلام واليس الحكيم: محبة المال وتد الشر، ومحبة الشر
وتد العيوب. مما ورد في مناجاة الله عز وجل لموسى بن عمران عليه السلام: يا موسى، طب نفسا عن الدنيا وانطوي عنها، فإنها ليست لك ولست لها، ما لك ولدار الظالمين إلا لعامل فيها بالخير، فإنها له نعم الدار. قيل: العقل الوقوف عند مقادير الأشياء قولا وفعلا، وقيل النظر في العواقب، وقال المتكلمون اسم لعلوم إذا حصلت للإنسان صح تكليفه، وقيل العاقل من له رقيب على جميع شهواته ومن عقل نفسه عن المحارم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 237: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. إلى هذه الأمور الثلاثة وإلى هذه المراتب الثلاثة في العبادة يشير أمير المؤمنين في هذه الحكمة، إلى تصنيفات الناس في عبادتهم لربهم. العبادة هي تلك الحالة التي يتوجه فيها الإنسان باطنيا نحو الحقيقة المطلقة والقوة المبدعة التي أوجدت وأبدعت، بحيث يرى نفسه في قبضة قدرتها وملكوتها، ويشعر بأنه محتاج إليها في كل زمان ومكان. فهي في الواقع سير الإنسان من الخلق إلى الخالق، ليجسد من خلالها أعظم لون من ألوان العلاقة المظهرة للخضوع والشكر للباري تعالى. هذا اللون من الارتباط الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيمه إلا مع ربه وخالقه، أكد عليه القرآن الكريم في كثير من آياته، حيث اعتبر أن العبادة والخضوع لا يجوز أن يكون لغير الله تعالى، ونهى عن عبادة غيره، ولا يوجد ذنب أعظم من الشرك بالله. قال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي مكان آخر: إن الشرك لظلم عظيم. كلنا يعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، ولا تنفع طاعة المطيعين وعبادتهم، ولا تضره معصية العصاة وتمردهم، وإنما فرض عبادته على الناس لينتفعوا بخصائصها وآثارها الموجبة لتكاملهم وسعادتهم. وهذه الحقيقة الهامة عبر عنها الإمام عليه السلام في وصفه للمتقين بقوله: فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فمقياس العبادة وميزانها ليس فقط بأداء المناسك وترديد بعض الأذكار، بل هي في انعكاس هذه الأعمال على سلوك الإنسان ليجلو قلبه ويصفو ويطهر. فالصلاة مثلا التي هي أحد أبرز مظاهر العبادة والعلاقة بالله تعالى، إذا لم تنه عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تحمل الإنسان على صدق الحديث وأداء الأمانة، تفقد قدسيتها وثوابها، بل إنها تتحول إلى كذب على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولهذا اعتبر الإسلام كل عمل يقوم به الإنسان بدافع من أمر الله عبادة، ومن ذلك أصبح طلب العلم عبادة، الكسب الحلال عبادة، خدمة الناس عبادة. ومع ذلك فقد شرع تعاليم خاصة للعبادة بالمعنى الأخص كالصلاة والصوم والحج.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن لكل عبادة روحا ومضمونا وكذلك صورة ظاهرية، وهذا ما يجعل لها أقساما ومراتب. فالعبادة هي علاقة العبد بربه، والناس لا يستوون في فهم هذه العلاقة، فمنهم من يأتي بها بروحها ومضمونها، ومنهم من يكتفي بظاهرها وصورتها. لذلك قسم الإمام عليه السلام الناس من حيث عبادتهم إلى ثلاثة أنواع: عبادة التجار، وهم الذين يعبدون الله رغبة وطمعا في جنته ونعيمها، فهم يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وكأنهم في صفقة تجارية مع الله، لكن هذه أيضا عبادة. وعبادة العبيد، وهم الذين يعبدون الله خوفا من ناره وعذابه، فهم يطيعون الله خوفا من العقاب لا حبا فيه أو تقديرا له. وهناك عبادة أخرى وهي عبادة الأحرار، وهم الذين يعبدون الله شكرا على نعمه التي لا تحصى وحبا له لذاته وصفاته العليا، فهم يرون أن العبادة هي تعبير عن تقديرهم وامتنانهم لله على كرمه وجوده. وفي نص آخر بنفس المضمون يقول عليه السلام: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وفي كلام له عليه السلام يقول: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها بؤسها، وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم وهمهمت بذكر ربهم شفاههم وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هكذا يصف الإمام حزب الله الذين تفانوا في الله سبحانه وتعالى. فإن الإمام سلام الله عليه يدعونا في هذه العبارات وفي هذه الحكمة وفي كافة الحكم إلى الارتقاء بعبادتنا لتكون عبادة أحرار، أي عبادة مبنية على الحب والشكر لله لا على الخوف والطمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بطيب جناه من زرع الخير بدنيا، فجنى ورداء عطى سعدا، ناله من عطر شفا. بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر المفاوضات مع طرف يهدد باستخدام القوة مسألة غير مجدية. استشهدوا أكثر من 30 مدنيا إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. والفصائل الفلسطينية تعلن إطلاق حملة عالمية للمطالبة بوقف العدوان على غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر وزير الخارجية الإيراني المفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باللجوء إلى القوة وله مواقف متناقضة مسألة لن يكون لها معنى. وشدد عباس عراقشي على أن رد إيران على رسالة